أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الروايات التي قد استدل بها على جواز إعادة الامتثال، وهذه الروايات على طوائف وقد ذكرت في أبواب مختلفة. ومن الأبواب التي قد ذكرت فيها بعض هذه الروايات باب صلاة الآيات، فإن بعض روايات ذلك الباب يستفاد منها استحباب إعادة صلاة الآيات ما دامت الآية قائمة، أي أنه إذا فرغ المكلف من صلاة الآيات قبل الانجلاء أو قبل زوال الآية استحب له أن يعيد صلاة الآيات. وقد جعلت تلك الروايات مندرجة تحت محل البحث، ولكن الإنصاف أنه لا يصح الاستدلال بتلك الروايات على ما نحن فيه، لإمكان أن يكون الأمر بالإعادة بإعادة صلاة الآيات في تلك الصورة من جهة تعلق المطلوب وتعلق الطلب بطبيعي الصلاة، فلا مانع حينئذ أن يقال بأن المكلف مطالب بتكرار الصلاة بحيث تكون كل أفراد الصلاة مطلوبة، إما بطلب وجوبي أو بطلب الندب أو مع الاختلاف بين هذه الأفراد. لا يقال أنه لا مجال لاحتمال اختلاف الأفراد في الحكم مع فرض اتحاد الصيغة التي أنشئ بها الطلب. قلت يكون حال هذا المورد كحال قوله اغتسل للجنابة والجمعة، فقد اشتملت الصيغة على طلب هو بالإضافة إلى الجنابة وجوبي وبالإضافة إلى الجمعة استحبابي وندبي، ولا خلاف من هذه الجهة. وهذا يختلف باختلاف المسالك المختارة في مبحث دلالة الصيغة على الوجوب، فبناء مثلا بناء على مبنى المحقق النائيني قدس الله نفسه ينتفي الإشكال، وذلك لأن مدلول الصيغة واحد، وإنما الاختلاف جاء من جهة حكم العاقل، فمع ثبوت الترخيص بالنسبة إلى الجمعة نحكم بالاستحباب، ومع انتفاء الترخيص نحكم باللزوم بالنظر إلى حكم العاقل، وهكذا بالنسبة إلى سائر المسالك، فقد يدفع الإشكال بوجوه مختلفة. فالصحيح أنه لا مجال للتمسك بما ورد في باب صلاة الآيات للاستدلال على ما نحن فيه. نعم، الاستدلال بما ورد في إعادة الصلاة لمن صلى منفردا هذا لا بأس به، بمعنى أن الكلام فيها له وجه، وهذه الروايات أيضا على طوائف، بعضها لا يرتبط بما نحن فيه من قبيل ما ورد من استحباب الإتيان بصورة الصلاة معهم لا بقصد الصلاة، وإنما تكون على نحو التقية دفعا للضرر أو جلبا للمودة على بعض المباني المذكورة في مبحث التقية. وعلى كل حال، فإن بعض هذه الروايات التي وردت في هذا المضمار صريحة في أن ما يأتي به المكلف ثانية ليس صلاة وإنما هو صورة صلاة. ومن الواضح أنه مع هذا المعنى فلا مجال للتمسك بهذه الروايات لإثبات الحكم فيما نحن فيه، لأن كلامنا إنما هو في إعادة الصلاة التي تكون مصداقا للطلب وللأمر. ومن الواضح أن صورة الصلاة الخالية عن النية والقصد ليست فردا للصلاة المأمور بها. إذن هذه الطائفة لا ربط لها بما نحن فيه، ولكن هناك طائفة أخرى صريحة في أن ما يأتي به المكلف ثانية هو صلاة واقعية، وقد ورد في بعضها قوله ويجعلها الفريضة أو ويجعلها الفريضة إن شاء، والكلام إنما هو في هذه الطائفة بالتوجه إلى هذه الفقرة وهي قوله ويجعلها الفريضة إن شاء. وقد ذكر المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه تبعا للأعلام معاني مختلفة لهذه العبارة. المعنى الأول أن يكون القصد من قوله ويجعلها الفريضة الفريضة الفعلية التي تشتغل بها ذمة المكلف ويتعلق الأمر بها بالفعل، وقد دفع المحقق الأصفهاني هذا الاحتمال بأنه غير معقول، لأنه إذا أتى المكلف بالصلاة وامتثل الأمر بالصلاة سقط الأمر والطلب لحصول الغرض، ومع انتفاء الأمر فلا مجال للإعادة بحيث يكون المعاد مصداقا للأمر ومتعلق الأمر، لأنه لا أمر بالفعل حتى يكون منطبقا ويندرج الفعل تحت متعلقه. إذن لا يعقل هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود بقوله ويجعلها الفريضة أن يبني المكلف بناء تعبديا على أن ما يأتي به مصداق للمتعلق الذي تعلق به الأمر الوجوب مثلا. فالفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق أن الانطباق هناك على تقدير تحققه فهو انطباق واقعي، وأما على الاحتمال الثاني فهو انطباق مبني على الاعتبار والتعبد. نظير ما ورد في باب العدول من أن المكلف إذا كان مشتغلا بصلاة العصر فله أن يعدل ويجعلها الظهر، فكما أن البناء على الظهرية موجب لانقلاب عنوان الصلاة التي يشتغل بها المكلف إلى العنوان المعدول إليه، كذلك نقول هنا أن بناء المكلف وقصده يوجب تعنون الصلاة التي يشتغل بها بكونها فريضة. وقد رد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هذا الاحتمال أيضا، وذلك لأن العدول من العصر إلى الظهر ممكن باعتبار كون هذه العناوين عناوين اعتبارية، فتعنون الصلاة بأنها عصر أو تعنون الصلاة بأنها ظهر منوط بقصد المكلف لأنها أمور اعتبارية، ولا بأس بأن يكون الأمر الاعتباري منوطا بقصد المكلف. وأما تعنون الصلاة بأنها فريضة فهذا أمر موقوف على ثبوت أمر بالفعل، وما لم يكن الأمر موجودا فلا معنى لاندراج الصلاة تحت الأمر حتى تتعنون بكونها فريضة. والخلاصة أن اتصاف الصلاة بأنها فريضة متفرع على وجود أمر بالفعل والمفروض انتفاؤه، إذن هذا الاحتمال أيضا لا يمكن الالتزام به لأنه غير معقول. الاحتمال الثالث ما ورد في كلمات الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية، فإن الشيخ الطوسي لما تعرض لهذه الأحاديث أولها وذكر وجها حاصله أن مورد هذه الروايات من كان مشتغلا بالصلاة ووجد جماعة، فإن له أن يعدل بنيته من الفريضة إلى النافل والنافلة ثم يتم الصلاة نافلة ليلتحق بالجماعة، وإذا التحق بالجماعة قصد بصلاة الجماعة الفريضة، لأن المفروض أنه لم يتم الصلاة الأولى بل جعلها نافلة، فقوله ويجعلها الفريضة إن شاء كما في الرواية الثانية يقصد به أنه مخير بين أن يتم ما بيده فريضة وبين أن يعدل بما في يده إلى النافلة ويذهب ليصلي الفريضة مع القوم. هذا هو مورد أو هذا هو المراد بالرواية. وهذا الوجه الذي ذكره شيخنا الطوسي قدس الله نفسه معقول ولا بأس به ثبوتا، لكن الإنصاف أنه مخالف لظاهر روايات الباب، لأن روايات الباب أظهر في كون مورد الحكم من صلى صلاته وقد فرغ منها، فإن ما ورد في الرواية هو الرجل يصلي وحده ثم يجد جماعة، ومن الواضح أن وجدان الجماعة ووجود الجماعة إنما يناسب ما بعد الصلاة، لأنه لو كان المقصود بذلك وجود الجماعة في محل صلاة المكلف وقبل فراغه لكان الأنسب أن يقال ثم تقام الجماعة، لأنه يقال ثم يجد جماعة، فإن عبارة يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ظاهرها بحسب الفهم العرفي أنه بعد أن فرغ من صلاته وجد جماعة تقام في محل آخر، والعناية هنا بقوله ثم يجد جماعة، فإن هذه العبارة ظاهرة في أن المقصود بالترتب في الوجود إنما هو بالقياس إلى ما بعد تمام الصلاة، لا أن المقصود أنه بعد أن كبر للصلاة وجد جماعة. لما؟ لأن وجود الجماعة بعد تكبير الصلاة إنما يكون من جهة إقامة الصلاة وهو يصلي، إقامة الجماعة وهو يصلي، وإقامة الجماعة وهو يصلي لا يناسبها قوله يجد جماعة، لأن وجود الإنسان شيئا يناسب العثور عليه، يقال وجدت شيئا أي سقطت عليه فجأة أو عثرت عليه بعد بحث وعناء، هذا هو المناسب لقوله يجد جماعة. ومن الواضح أنه فيما نحن فيه المقصود بوجود الجماعة أنه بعد أن فرغ من صلاته خرج من داره دخل المسجد وجد جماعة تصلى أو وجد جماعة تصلي، أما أن يكون المقصود إقامة جماعة في محل الصلاة التي وقعت فيها صلاة الرجل وذلك قبل أن يفرغ من صلاته فهذا لا يناسب قوله يجد جماعة، لأن سبب وجود الجماعة في المسجد حينئذ إقامة الصلاة من جهة غيره، فالأنسب أن يقال يصلي الصلاة وحده ثم تقام الجماعة، وهذا غير ما ورد في أحاديث الباب. فالأظهر أن هذه العبارة يراد بها وجود الجماعة بعد الفراغ من الصلاة، وهو الاحتمال الذي نفاه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، حيث حمل الرواية على من وجد الجماعة أثناء صلاته لا من وجد الجماعة بعد الفراغ من صلاته. ويؤيد هذا المعنى بل هو قرينة له بملاحظة بعض الجهات، ولذلك عبرنا بالتأييد لأن تلك الجهات تحتاج إلى تأمل، ما ورد في صحيح في موثقة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال صلي معهم يختار الله أحبهما إليه. فإن هذه الرواية صريحة في أن صلاة الجماعة وقعت أو وقف عليها المصلي بعد أن فرغ من صلاته الأولى، قال أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت. فقوله ثم أدخل المسجد صريح أو شبه صريح في أن دخول المسجد كان بعد الفراغ من الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع الحركة. وقوله فتقام الصلاة أيضا يدل على أن الصلاة وقعت بعد الصلاة الأولى. وقوله وقد صليت صريح ونص وتأكيد على المعنى الذي ذكرناه، فقال صلي معهم يختار الله أحبهما إليه. وإنما عبرنا عن هذه الرواية بأنها مؤيدة من جهة أنها ليست صريحة في كون الثانية إعادة للأولى، لأن غاية ما يستفاد منها جواز إيقاع الصلاة معهم ويختار الله أحب الصلاتين إليه، وهذا ليس بصريح في الإعادة، ولذلك عبرنا بالتأييد. وإن كان هذه الرواية عندنا قرينة لكن تحتاج إلى إبراز بعض الجهات، وهذا ليس محل بحثنا. على كل حال، القصد أن ما ذكره شيخنا الطوسي قدس الله نفسه بعيد عن ظاهر هذه الروايات. الاحتمال الرابع هو ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بعنوان أنه مختاره، وهو أن يكون المقصود بهذه الروايات أن المكلف إذا صلى ثم وجد جماعة جاز له أن يعيد الصلاة ويوجد الصلاة معهم ثانية، فما يقع من المكلف ثانية هو نفس ما يقع من المكلف ما وقع من المكلف أولا بحسب الذات. أي أن المقصود بقوله يجعلها الفريضة هو أن يجعل الصلاة التي صلاها أولا جماعة، أي يجعل الجماعة تلك الصلاة التي صلاها، وهذا من جهة أن النافلة لا تقع جماعة ولا تصح جماعة، فإذا أراد المكلف أن يدرك ثواب الجماعة فعليه أن يصلي صلاة مكتوبة، ونقصد بكونها مكتوبة أنها مما يتعلق الصلاة بسنخها، مما يتعلق الوجوب بسنخها، فالجماعة إنما تصح في الصلاة التي تعلق الوجوب بسنخها من قبيل صلاة الظهر، فإن صلاة الظهر تعلق الوجوب بسنخها وصلاة العصر تعلق الوجوب بسنخها، فمثل هذه الصلوات تنعقد فيها جماعة. فقوله عليه السلام ويجعلها أي يجعل الجماعة، الفريضة أي يجعل الجماعة صلاة الظهر، أي يصلي مع الجماعة صلاة الظهر، فالمقصود بالفريضة ما يتعلق الوجوب بمثله، هذا هو المقصود بالفريضة، لا أن المقصود بقوله ويجعلها الفريضة يجعل ما يقع منه ثانية مصداقا لما هو المكتوب عليه وما اشتغلت به ذمته وجوبا. فليس القصد أن الصلاة الثانية تقع مصداقا للوجوب أو مصداقا للصلاة المكتوبة، بل القصد أن الصلاة الثانية إنما يؤتى بها بعنوان كونها عصران وبعنوان كونها ظهران. هذا ما اختاره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الشريف. لكن الإنصاف أن هذا أيضا خلاف الظاهر، فإن أمكن العمل بظاهر الروايات من دون تأويل فلا بأس، وإلا تعين بعض هذه الاحتمالات والتأويلات التي ذكرت في المقام بعنوان كونه ثابتا بقرينة خارجة. فنقول ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه خلاف الظاهر، وإنما نلجأ إليه عند الضرورة وعند امتناع العمل بظاهر الرواية. فالامتناع لا بد من إقامة الدليل عليه. وأما خلاف ما ذكره قدس الله نفسه لظاهر الرواية فمن جهة أن قوله يصلي معهم ويجعلها الفريضة لو كان المراد ما قصده المحقق الأصفهاني لكان الأولى حذف أداة التعريف، فإن أداة التعريف إنما تناسب العهد، والصلاة المعهودة هي الصلاة التي صلاها الرجل وحده، وما وقع من الرجل من صلاة وحده هي الصلاة المكتوبة. فالمقصود بذلك يجعل ما قصده المكلف الجماعة، أو يجعل الجماعة ما قصده المكلف، وهذا يعني أن المشار إليه بقوله ويجعلها الفريضة الصلاة التي قصدها المكلف، لا أن المشار إليه هو سنخ الصلاة التي صلى المكلف فردا منها أو أوجد المكلف فردا لها. فما ذكره المحقق الأصفهاني معقول لكنه أيضا خلاف الظاهر. ستتضح إن شاء الله بعض النكات في عبارة المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف، لنبين وجه الضرورة في الالتزام ببعض هذه التأويلات. نرجع إلى العبارة. قال في صفحة 374 في الهامش المرقم برقم 2 قولنا وأما ما ورد من الأمر بالإعادة. طبعا ذكرنا بالأمس كلامه قدس الله نفسه في متن الحاشية المشتمل على عدم إمكان التمسك بهذه الروايات من باب قصور المقتضي مرة ومن باب ثبوت المانع مرة أخرى، لكنه يفصل تفصيلا مبسوطا في هامش هذه الحاشية الشريفة. توضيحه أن أخبار باب المعادة طائفتان: الأولى ما ورد في باب إعادة الصلاة مع المخالفين إماما ومأموما، وهذه الطائفة مختلفة، ففي بعضها أما تحب أن تحسب لك ب24 صلاة، وفي بعضها إنه يجعلها تسبيحا، والمراد منه كما في رواية أخرى أنه ذكر محض لا نافلة وتطوع، يجعلها تسبيحا أي أنها ذكر، وليس المقصود بالتسبيح ما ورد في باب نافلة الظهر أنها سبحة لك، هذا مقصود العبارة. قائلا لو قبل التطوع لقبلت الفريضة، وهذه الطائفة أجنبية عن أصل مشروعية الإعادة فضلا عن احتسابها فريضة باستقرار الامتثال عليها. يريد أن يقول أنه لا ربط لهذه الطائفة بما نحن فيه، لأنها ليست أصلا ناظرة إلى إعادة الصلاة، بل ناظرة إلى جواز الاتيان بصورة الصلاة معهم تقية، وأنه يترتب على ذلك ثواب جزيل، وأنها تحسب ب24 صلاة، وأنها تسبيح وأمثال ذلك. والظاهر من المرسلة التي أرسلها في الفقيه بقوله وروي أنه يحسب له أفضلهما وأتمهما، أو يحسب له أفضلهما وأتمهما، الأفضلية بالمعنى المذكور. الظاهر من هذه المرسلة أن المقصود الأفضلية بهذا المعنى، الأفضلية من حيث الثواب المترتب على التقية، فكأن الصلاتين يشتركان في مقدار من الثواب، لكن تمتاز الصورة الثانية بأنها أكثر ثوابا. في رواية الصلاة مع المخالف تحببا وتقية، فإن المرسلة المزبورة أرسلها بعد رواية رواها عن الصادق عليه السلام قال: قال رجل للصادق أصلي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدموني، فقال تقدم لا عليك وصلي بهم، وفي رواية أخرى صلي بهم لا صلى الله عليهم. وبالجملة. طبعا هو يريد أن يجعل الروايتين الأخيرتين قرينة على أن المقصود بالصلاة الثانية الصلاة، صورة الصلاة لا حقيقة الصلاة، وأن الصورة التقية يترتب عليها ثواب أفضل من أصل الصلاة. ولذلك قال وبالجملة الظاهر من المرسلة كون المعادة أفضل الصلاتين، لكن أفضل الصلاتين من أي جهة؟ باعتبار الغرض، أي بملاحظة الغرض المترتب على التقية، أي أنك إذا لاحظت أن التقية لها ثواب فقد يكون ثواب التقية أفضل من ثواب الصلاة، لا أن المحسوبة من الصلاة هي المعادة فقط بملاحظة قوله يحسب له أفضلهما. ليس المقصود حساب الثانية دون الأولى، بل المقصود أن الثانية محتسبة ومعتد بها وهي أفضل الصلاتين بملاحظة ثوابها. وعليه فالمتعين كون أفضلهما وأتمهما منصوبا، أي يقرأ يحسب له أفضلهما لا مرفوعا. بينا أمس، تطرقنا إلى مسألة الفرق بين النصب والرافع، وقلنا أنه لا وجه لهذا التفصيل، إنما يصح هذا التفصيل لو كان أفضل منصوبا ويحسب مرفوعا. نقول يحسب له، أي تحسب له هذه الصلاة أفضلهما، بحيث يكون أفضل مفعولا ثانيا لا نائبا للفاعل. لا، لو وردت الرواية يحسب له أفضلهما أمكن أن تحمل العبارة على أن المقصود أن الله سبحانه وتعالى يعتد بالثانية، وهذا لا ينافي الاعتداد بالأولى. ولو قرأت العبارة بضم ياء يحسب، وعفوا نعم بضم ياء يحسب وضم أفضلهما وأتمهما، لكان المعنى واحدا، يحسب له أفضلهما، أي أن الشارع يحسب للمكلف أفضل الصلاتين. ومن الواضح أن الحساب في هذا المورد بعد إعادة الصلاة أفضل الصلاتين لا ينافي احتساب الصلاة الأولى وحدها من جهة أنها امتثالون، أي أن الشارع إذا قارن بين الصلاتين يحسب له هذه الأفضل أيضا. نعم، لو قرأت العبارة هكذا، يحسب له أي للمكلف الذي يصلي وحده ثم يجد جماعة، يحسب له هذه الصلاة أفضل الصلاتين، لأمكن أن تكون الرواية ناظرة إلى إعادة الصلاة، وكانت الرواية حينئذ صريحة في أن الشارع يعتد بالصلاة الثانية، لكن الحكم بأن الثانية أفضل من الأولى كما هو مفاد قوله يحسب له الثانية أفضل الصلاتين لا ينافي الاحتساب والاعتداد بالأولى. إذن الإنصاف أن ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لا يناسب شيئا من احتمالات الصيغ المختلفة، لا يناسب يحسب أفضلهما، ولا يناسب يحسب أفضلهما، ولا يناسب يحسب أفضلهما، بحيث يكون أفضل وأتم مفعولا به ثانيا. إن قلت الحساب بمعنى العاد لا يتعدى إلى مفعولين، تقول عددت البيض وتمت والجملة تامة، وليس العد الحساب بمعنى العد متعديا إلى مفعولين. ونعم الحسبان هو الذي يتعدى إلى المفعول، تقول حسبت زيدا عمرا، أي ظننته عمرا، فالحسبان يتعدى إلى مفعولين، لكن الحساب بمعنى العد لا يتعدى إلى مفعولين. وتوهم أن الحساب بمعنى العد لا طبعا عفوا هذه العبارة جاء بها المحقق الأصفهاني تأكيدا لنصب أفضلهما وأتمهما، وهذا التأكيد إنما يناسب قراءة يحسب بالضم. فالمحقق الأصفهاني قال إما أن نحمل العبارة على فتح ياء يحسب يحسب بحيث نقرأ العبارة هكذا يحسب له أفضلهما وأتمهما، وهذا ما ذكره في متن الحاشية. ثم تنزل المحقق الأصفهاني قال إن أصررتم على أن ياء يحسب مضموما فلا بد من نصب أفضل وأتم، لأنها هو المناسب للرواية بملاحظة ما ورد في الباب. فإن قلت يحسب بمعنى العاد لا تتعدى إلى مفعولين، فما معنى أن ننصب أفضل؟ نقول يحسب له أفضلهما. قال لأن الحساب بمعنى الحسبان يتعدى إلى مفعولين، لا معنى لا بأس بذلك. قال وتوهم أن الحساب بمعنى العد لا يتعدى إلى مفعولين، وأن المتعدي إليهما هو الحسبان الذي هو من أفعال القلوب، والحسبان بنحو بمعنى فعل القلب لا يناسب قوله يحسب، لأن يحسب هنا بمعنى العد مدفوع مع وضوح صحة قولنا أعده فاضلا. المحقق الأصفهاني يقول حتى العد يتعدى إلى مفعولين بدليل صحة قولنا أعده فاضلا، ولكن هذا الكلام من المحقق الأصفهاني ليس بصحيح، لأن العد هنا بمعنى الحكم لا بمعنى الحساب، وفرق بين العد وبين الحساب. والوارد في الرواية يحسب ولم يرد أعد حتى يقال بأن أعد تتعدى إلى مفعولين، بل ورد الحساب، والحساب محمول على ظاهره، والمنصرف إليه كلمة الحساب هو العد يحسب. فإن قلت لا إشكال بأن المقصود هنا من الحساب الحكم، قلت نعم لا بأس فليكن ذلك الحم بمعنى الحكم، لكنه بالنحو الذي يناسب مفهوم العاد. الخلاصة أن كلام المحقق الأصفهاني ليس بصحيح، لأن العد هنا بمعنى الرأي والحكم. نعم سيأتي منا إن شاء الله تعالى الجواب الصحيح. وعن الشاعر ولا تعدد المولى شريكك في الغنى، ويرد عليه نفس الكلام أن الوارد هنا العد وكلامنا في الحساب. قال بأن الحساب والعد تارة يتعلق بما في العد خارجا، تارة يتعلق بما يقع في العد خارجا كعد الدراهم فهو يتعدى إلى مفعول واحد، وأخرى يتعلق بما يعد بحسب النظر والاعتبار كما في أعد زيدا فاضلا. ولا تعدد المولى شريكك في الغناء، أي العد المعنوي. العد المعنوي من أفراد الحكم، والحكم يستعمل فيه الحساب وهو يتعدى إلى مفعولين. والعد وفيما نحن فيه من الاحتساب والعد المعنوي دون الحسي. الخلاصة أن ما ورد في الرواية إنما هو الحساب بمعنى العد المعنوي، وهو متعد إلى مفعولين. الطائفة الثانية ما لا يختص بالإعادة مع المخالف، كما في رواية هشام بن سالم الرجل يصلي وحده ثم يجد جماعة قال يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء، ومثلها رواية حفص بن البختري بإسقاط كلمة إن شاء، وبمعناهما رواية أخرى تتكفل مشروعية الإعادة وأن الإعادة أفضل. وما يجدي في مقامنا قوله عليه السلام ويجعلها الفريضة، وله احتمالات، أحدها أن يجعلها فريضة فعلية، أي أن يقصد أن يكون المقصود يجعلها الفريضة، أن يجعل المكلف الصلاة الواقعة ثانية مصداقا للصلاة التي تعلق بها الأمر، بحيث يكون ذلك موجبا لاتصافها بعنوان الفريضة الفعلية. لكن هذا الاحتمال لا يمكن الالتزام به. قال: وهو مع حصول الامتثال وسقوط الأمر محال، سواء كان بنحو التعليل بأن يقصد المكلف الصلاة الثانية بعنوانه كون ذلك بداعي الأمر، هذا المقصود بالتعليل، أو بنحو التوصيف بأن يقصد المكلف الصلاة التي تعلق بها الأمر، إذ لا أمر كي يجعل داعيا أو تكون الصلاة موصوفة به ليؤتى بها موصوفة بهذه الصفة. فإذا تعين هذا الاحتمال كشف عن عدم سقوط الأمر، فيمكن التعليل والتوصيف. يقول: هذا الاحتمال غير معقول، لكن لو تعين هذا الاحتمال كان ذلك كاشفا عن ثبوت الأمر الفعلي، ومع ثبوت الأمر الفعلي تصح النية بنحو التعليل وتصح النية بنحو التوصيف. يمكن أن تقول أصلي للوجوب، ويمكن أن تقول أصلي الصلاة الواجبة. أقول: المنهج الذي اعتمده المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في مناقشة هذا الاحتمال ليس بصحيح وليس بجيد، وذلك لأن المستحيل لا معنى للالتزام به من باب تعينه، لأنه مستحيل فلا يقع حتى يتعين الأمر فيه، وإذا كان مستحيلا فلا يمكن التصديق بتعينه. طيب، إذن المحقق الأصفهاني حكم أولا بالاستحالة، ثم قال إن تعين هذا الاحتمال كان كاشفا، ومعنى ذلك أن انكشاف ثبوت الأمر الفعلي مصحح لهذا الاحتمال، لأن المحقق الأصفهاني قال هذا الاحتمال صحيح، لكن لو تعين فلا بد من حمل الرواية على وجه يصح معه هذا الاحتمال، وهذا مقتضاه أن ثمة وجها يصحح هذا الاحتمال. إذا ما معنى الحكم باستحالة هذا الاحتمال بشكل مطلق؟ هذا لا معنى له. وبالجملة، فإن كانت الاستحالة مطلقة فلا معنى للالتزام بهذا الاحتمال على نحو يصح معه التعليل والتوصيف، وإن كانت الاستحالة مقيدة فلا وجه لرفع اليد عن حجية هذه الرواية إذا لم يمكن العمل بهذه الرواية إلا على ذلك الوجه الممكن. انتبهتوا؟ يعني منهج مناقشة المحقق الأصفهاني لهذا الاحتمال ليس بمنهج صحيح، فإن الرواية لا ترفع اليد عنها عن حجيتها إذا أمكن العمل بظاهرها ولو بالالتزام بالمبنى المصحح لظاهرها. فإذا لم يمكن العمل بظاهرها إلا على ذلك الوجه الممكن، وإن كان ذلك الوجه الممكن مستبعد، كانت الرواية بنفسها دليلا على ثبوت ذلك الوجه الممكن. وهنا نقول أنه إذا لم يكن لظاهر الرواية صحة إلا على تقدير انكشاف ثبوت الأمر، فلا بأس بأن تكون الرواية بنفسها كاشفة عن ثبوت ذلك الأمر. ومن الواضح أن حجية الرواية كما تكون بالنسبة إلى المدلول المطابقي تكون بالنسبة إلى المدلول الالتزامي، ولا فرق في الحجية بين أن يكون المدلول المطابقي أثرا شرعيا أو بين أن يكون المدلول المطابقي أجنبيا عن الشارع لكن لازمه أثر شرعي أو يترتب عليه أثر شرعي، والرواية هنا كذلك. والخلاصة أن هذا الاحتمال معقول، هذا الاحتمال معقول، بأن نقول أن الشارع أمر المكلف أن يجعل المعادة مصداقا للأمر الفعلي، وهذا يكشف عن ثبوت الأمر الفعلي، وحيث إن الأمر الفعلي يسقط بوجود امتثاله فلا بد من تأويل، لا بد من حمل ثبوت الأمر الفعلي بحيث لا ينافي وجود الامتثال، وهذا لا يكون إلا إذا أخذنا متعلق الأمر بنحو يصدق على الأول والثاني، إما بأن يكون متعلق الأمر مطلقا انحلاليا بحيث تكون جميع الأفراد مطلوبة، وإما أن نقول بأن متعلق الأمر مقيد بأن لا يأتي بعده مثله، كان يكون مفاد الأمر بالصلاة الأمر بصلاة لا يصلي المكلف بعدها مثلها، وإلا فالعبرة بالثاني لا بأس بذلك، ولكن على كلا التقديرين يصح هذا الاحتمال الأول. قال ثانيها، الثاني يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غفر الله لكم، ساكم من دعاء.